صالحا ووفقنا لرحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي صفة صلاة الجنازة عرفنا بأنه لا حرج من الصلاة عليها في المسجد، وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وهذا مشروط بأمن التلوث، بأن لا يتلوث المسجد بشيء يخرج من الميت. فلو كان إنسان مثلا مات في حادث ونحو ذلك، وخشينا بأن ينزل في المسجد شيء من دم ونحوه، فالأفضل أن نصلي عليه خارج المسجد. وعرفنا بأن العمل قد استقر على أن تكون التكبيرات على الجنازة أربعا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي خرج بالناس إلى المصلى فكبر أربعا، ولا مانع من أن تزيد التكبيرات على أربع، لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه صلى على جنازة فكبر خمسا، فلما سأله عبد الرحمن ابن أبي ليلى فقال له: لقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف ستا، وعلل ذلك بأن سهلا بدري من أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين. فلا مانع من أن تكون تكبيرات الجنازة أكثر من أربعين، يعني تمتد إلى تسع تكبيرات، لا حرج في ذلك والأمر واسع، لكن العمل قد استقر على أنها أربع تكبيرات، والأفضل بأن الإنسان ما يزيد لئلا يشوش على الناس. لو أراد أن يزيد فإنه يخبرهم قبل الصلاة بأنني سأكبر أكثر من أربع تكبيرات. وعرفنا أيضا بأن صلاة الجنازة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة. ولا يعني بالسنة هنا ما يقابل الفرض، وإنما يعني بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وانصفه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
نعم، راوي هذا الحديث هو عوف بن مالك الأشجعي، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عمر، وقيل أبو حماد، أبو عبد الرحمن أو أبو عمر أو أبو حماد. وأول مشاهده خيبر، وكان معه راية أشجع يوم الفتح، وقد سكن الشام وعمر، وكانت وفاته سنة 73 أيام خلافة عبد الملك بن مروان، يعني هذا الرجل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة. فيروي هذا الحديث يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة. مضى معنا الكلام في أن الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للسرير أو النعش الذي يحمل عليه. صلى على جنازة أي صلى على ميت، فحفظت من دعائه، فحفظت من دعائه. معنى ذلك أن هذا الدعاء هو بعض ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما دعا به، فحفظت من دعائه. وأيضا نستفيد من ذلك أنه جهر عليه الصلاة والسلام، لأنه لولا ذلك لما سمعه عوف. فحفظت من دعائه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له، المغفرة مضى معنا الكلام مرارا في أنها الستر، المغفرة الستر. ومنه يقال للخوذة التي يلبسها المحارب المغفر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، لأنه يستره من الضربات. فالمغفرة الستر والتجاوز. ولذلك ربنا جل جلاله يوم القيامة يدني عبده ويقرره بذنوبه، ثم يقول له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، فهي ستر مع التجاوز. اللهم اغفر له وارحمه، الرحمة طلب حصول المرغوب، طلب حصول المرغوب، يعني بعدما تخلص من المرهوب وهي الذنوب فإنه يطلب من الله الرحمات، يطلب من الله العطية. اللهم اغفر له وارحمه، وهذا الذي يسميه العلماء التحلية بعد التخلية، التحلية بعد التخلية. فإن هذا الميت طلبنا له التخلية بأن يغفر الله له ذنوبه، ثم بعد ذلك نطلب له التحلية بأن يحليه الله بالرحمات. ثم قال وعافه واعف عنه. وعافه أي مما اقترف من الذنوب، واعف عنه أي فيما قصر فيه من الواجبات. لأن الذنوب أيها الإخوان على نوعين، إما ارتكاب محظور أو ترك مأمور، إما ارتكاب محظور أو ترك مأمور. فالإنسان الذي يسب الناس هذا ارتكب محظورا، والإنسان الذي لا يصلي الفريضة ترك مأمورا. وحين نقول عافه أي عافه من الذنب الذي كان سببه ارتكاب المحظور، واعف عنه اعف عنه من الذنب الذي هو ترك المأمور، وعافه واعف عنه. ثم قال وأكرم نزله، النزل ما يكرم به الضيف أو ما يقدم للضيف من الإكرام. وأكرم نزله ووسع مدخله، المدخل والمدخل هو مكان الدخول، المدخل والمدخل مكان الدخول، فهما لغتان. إذا كان مدخل من الفعل الثلاثي دخل يدخل مدخلا، والمدخل من الفعل الرباعي أدخل يدخل مدخلا، دخل يدخل مدخلا أو أدخل يدخل مدخلا، وكلاهما في القرآن. يعني في القرآن قول ربنا جل جلاله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا، وقرئ مدخلا كريما. ومنه قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأيضا كما يقال في المقام والمقام، قال الله عز وجل إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، قرئ لا مقام لكم. أيضا مقام من قام يقوم مقاما، ومقام من أقيم يقام مقاما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأكل نزله ووسع مدخله، يعني القبر، القبر وهي الحفرة التي يوضع فيها الإنسان بعد موته. ووسع مدخله. وهذه التوسعة أيها الإخوان ليست حسية كما يظن الناس، يعني ربما بعضهم يقول بأننا كشفنا عن القبر فما وجدناه قد اتسع وأفسح له مد بصره، ولا وجدناه قد ضاق عليه حتى اختلفت أضلاعه، فنقول هذه التوسعة هي في عالم البرزخ، في عالم الغيب، يشعر بها الميت ولا يشعر بها الحي، ليست شيئا محسوسا ملموسا، إنما هي مسألة غيبية. ولذلك لو أن الإنسان دفن في مكان واسع وعمله سيء فالله عز وجل يضيق عليه، ولو أنه ألقي في حفرة ضيقة وعمله صالح فالله عز وجل يوسع عليه. فالمسألة متعلقة بالأرواح، ولذلك الدعاء هاهنا وأكل نزله ووسع مدخله. ثم قال عليه الصلاة والسلام واغسله بالماء والثلج والبرد. الماء معروف والثلج مثله، والبرد هو ذاك الذي يتساقط مع المطر. وكما قال العلماء رحمهم الله بأن حرارة الذنوب مسببة لعذاب النار، وكلاهما يناسبه ماء وثلج وبرد. واغسله بالماء والثلج والبرد. ثم قال ونقه. نقه هذا أيضا دعاء، ونقه من التنقية من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا خص الثوب الأبيض بالذكر؟ من أجل طلب التعميم، لأن الثوب الأبيض إذا كان فيه وسخ ولو قليل فإنه يظهر والغاسل يعتني بإزالته، أما الثوب غير الأبيض كالأسود مثلا فإنه لا يظهر فيه الوسخ، ولذلك مجرد ما يوضع في الماء يظن الغاسل أنه قد نقي ونظف. فلذلك ذكر الثوب الأبيض ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طيب نلاحظ أيها الإخوان ها هنا تكرار في الدعاء، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. قوله وعافه واعف عنه داخل في قوله اغفر له وارحمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن مقام الدعاء مقام تكرار وتفصيل، مقام إسهاب وإطنام. لماذا؟ لأنه أولا فيه إلحاح، والله عز وجل يحب عبده الملحاح، وفيه إطالة للمناجاة مع الله عز وجل وهو دليل الحب، فإن الإنسان لا يناجي إلا من يحب. ولذلك نبي الله موسى عليه السلام لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى كان يكفي أن يقول هي عصا، لكنه قال هي عصايا، ثم قال أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وهو يعلم بأن الله يعلم جل جلاله، لكنه يريد أن يطيل أمد المناجاة مع الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يفصل كما سيأتي في الحديث الذي بعده، اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم قال وشاهدنا وغائبنا، ثم قال وصغيرنا وكبيرنا، ثم قال وذكرنا وأنثى، مع أن قوله لحينا وميتنا خلاص يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير والشاهد والغائب، لكنه هاهنا عليه الصلاة والسلام فصل. ثم قال وأبدله دارا خيرا من داره، دارا خيرا من داره، ما في شك بأنها خير، لأن دارك في الدنيا مهما جملتها وحصنتها وزينتها فهي في نهاية الأمر طين وطوب وحديد وأخشاب وما أشبه ذلك. أما دار الآخرة فإن بناءها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران. لذلك يدعو يقول أبدله دارا خيرا من داري، ثم قال وأهلا خيرا من أهله. أهلك في الدنيا من تأهل بهم، من تأنس بهم كأبويك وزوجك أو أزواجك وأولادك وأحفادك وأرحامك، هؤلاء هم الأهل. فندعو الله عز وجل أن يبدله في تلك الدار أهلا خيرا من أهله، ما في شك بأنهم خير، لأن الأهل في الدنيا لا تسلم من أذاهم، صح ولا لا؟ الإنسان ما يسلم من أذى الزوج، من أذى الولد، ولربما من أذى الوالدين وأذى الأرحام وما إلى ذلك. أما تلك الدار فكما قال الله عز وجل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فما في شك بأن الأهل هنا خير من الأهلها هنا. ثم قال وزوجا خيرا من زوجه، وها هنا إشكال، ها هنا إشكال. ما وجهه؟ وجهه بأن زوجتك في الدنيا هي زوجتك في الآخرة إن شاء الله إذا دخلتما الجنة. ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمنا عائشة رضي الله عنها بأن زوجه في الجنة، وكذلك خديجة رضي الله عنها هي زوجه في الجنة. فها هنا قال وأبدله زوجا خيرا من زوجي. تعلمون بأن الإبدال أيها الإخوان إما إبدال عين وإما إبدال صفة، إما إبدال عين وإما إبدال صفة. مثال إبدال العين كما تقول استبدلت كذا به بكذا، لو أنك بدلت سيارة بسيارة أو بيتا ببيت أو هاتفا بهاتف هذا إبدال عين، ومنه قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد يكون الإبدال إبدال صفة كما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم القيامة التبديل للأرض والسماوات ليس تبديل أعيان وإنما هو تبديل صفات، بدليل قول الله عز وجل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، وقول الله عز وجل وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فالتبديل هاهنا تبديل صفات وليس تبديل أعيان، وكلاهما حاصل بالنسبة للأزواج. أما تبديل الأعيان فالله جل جلاله يعطيك الحور العين كما قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وأم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحور قال بيض، حور بيض، عين قال واسعات العيون شديدات بياضها شديدات سوادها، شفر الحورية منهن بمنزلة جناح النسر، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي. لما سألته عن قوله تعالى كأنهن بيض مكنون قال رقتهن كرقة القشرة مما يلي البيضة. يرى مخ ساقيها من وراء اللحم والعظم، كبدها له مرآة. فهؤلاء الحور العين صفاتهن غير صفات نساء الدنيا. وأما تبديل الصفات فأنت فارقت المرأة في الدنيا أو فارقتك وهي بنت 70، لكنها في الجنة ستكون بنت 33. لو فارقتها في الدنيا وهي بنت 100 سنة في الجنة ستكون بنت 33. فهذا تبديل صفة. ثم بعد ذلك الطول غير الطول، صح ولا لا؟ والوجه غير الوجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأبدله زوجا خيرا من زوج. يعني يا رب لو زوجته في الجنة بدل صفاتها، ولو أنها ليست في الجنة فأبدله خيرا منها، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. ثم قال: وأدخله الجنة. الجنة هي دار الكرامة التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من دخلها ينعم فلا يبأس، ويصح فلا يسقم، ويسعد فلا يشقى، ويخلد فلا يموت. وهذا كله في الدنيا ما فيه، يعني ليس في الدنيا شباب بلا هرم، ولا صحة بلا سقم، ولا سعادة بلا شقاء، ولا خلود بلا موت. لكن هذا كله في الجنة، في الجنة. لذلك الجنة حتى النوم ما في نوم، والقاذورات الدنيا من البصاق والمخاط والدم والبول والغائط ما في. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبسطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمنون، حتى المني ما فيه. وكذلك نساء الجنة لا يبسطن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يحضن ولا يمنين ولا يلدن. فهذا كله ما فيه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأدخله الجنة. ثم قال: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قيه قيه قي، هذا الفعل أصله قي من حرف واحد. وقيه، واحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول الهاء الضمير، والمفعول الثاني فتنة القبر. وقيه فتنة القبر، وفتنة القبر يعني بها صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين. قال عليه الصلاة والسلام: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. وهي تلك الأسئلة الثلاثة، ولا يسلم من هذه الفتنة إلا الشهداء. ولما سئل صلى الله عليه وسلم: ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم؟ قال: كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. يعني هؤلاء أخذوا حظهم في الدنيا، فتنوا فنجحوا، كفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة. فالشهيد لا يفتن، ومن باب أولى النبي، أليس كذلك؟ والصديق، لأن النبي والصديق أعلى درجة من الشهيد. ف يدعو الله عز وجل بأن يقيه فتنة القبر وعذاب النار. عذاب النار أجارنا الله وإياكم، كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فندعو الله لهذا الميت بأن يقيه فتنة القبر وعذاب النار. وقيه فتنة القبر وعذاب النار. في آخر الحديث قال عوف بن مالك: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. ما تمنى الموت، وإنما تمنى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد: أولها استحباب هذا الدعاء في صلاة الجنازة، استحباب هذا الدعاء في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله واوسع مدخله، وصله بالماء والثلج والبرد، نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار. طيب، من فوائد هذا الحديث إثبات فتنة القبر، إثبات فتنة القبر، قد دلت على ذلك نصوص كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الجنة وطلب دخولها. من فوائد هذا الحديث أيضا إثبات النار والدعاء بالوقاية منها. من فوائد هذا الحديث أنه لا أحد يستغني عن الدعاء، حتى الصحابة رضوان الله عليه. يعني هذا الرجل الذي مات، أو هذه المرأة التي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له بهذا الدعاء الطويل، فما في أحد يستغني عن الدعاء. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب الإطالة والإسهاب في الدعاء من غير اعتداء، استحباب الإطالة والإسهاب والإطناب في الدعاء من غير اعتداء. ثم من فوائد الحديث أن الناس في القبور ليسوا سواء، فمنهم من يتسع قبره ومنهم من يضيق. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه لما مر على المقابر قال لها: ما أسكن ظواهرك وفي دواخلك الدواهي. ما أسكن ظواهرك، يعني ظاهرها سواء لكن أهلها ليسوا سواء، بعضهم في روضة من رياض الجنة وبعضهم في حفرة من حفر النار. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة.
نعم، هذا الدعاء أيضا فيه تفصيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. قال الصنعاني رحمه الله: ولصغيرنا، أي وفقه يا رب عند التكليف، عند التكليف، يعني الصغير منا يا رب إذا بلغ الحلم وجرى عليه القلم وفقه من أجل أن يأتي بالمطلوب ويترك الخطايا والذنوب. هذا هو معنى لصغيرنا، وإلا الصغير ما يحتاج إلى دعاء بالمغفرة. وذكرنا وأنثانا، وفي بعض الروايات: إنك تعلم منقلبنا و مثوانا، يعني يا رب أنت تعلم من قراره في الجنة ومن قراره في النار، من مثواه الجنة ومن مثواه النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أيها الإخوان، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. فإذا ذكر معا فلكل واحد منهما معنى. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام وذكر الإيمان. ذكر الإسلام حال الحياة، وذكر الإيمان عند الوفاة. ها هنا يحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، أي وفقه يا ربي للعمل بالشعائر والأركان والشرائع. لماذا؟ لأنه حال الحياة من الإنسان به بظاهره، صحيح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل المنافقين به بظواهرهم، ما كان يفتش عما في قلوبهم، وما كان يعرفهم كلهم عليه الصلاة والسلام. وربنا جل جلاله قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالشاهد بأن الإسلام هو المطلوب في الحياة، في أثناء الحياة، لكن عند الموت لا ينفع إلا الإيمان، لا ينفع إلا الإيمان. ولذلك قال الله عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. يعني المنافق استفاد من نور لا إله إلا الله في الدنيا، فحقن دمه وعصم ماله وشارك المسلمين مجالسهم ونكح إليهم فأنكحوه وما إلى ذلك. لكن عند الموت يبحث عن لا إله إلا الله فلا يجدها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند الموت يقول: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، على الإيمان. واضح أيها الناس. والوفاة في لسان الشرع تطلق على الموت، مفارقة الروح للبدن، وتطلق كذلك على النوم. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. علم يقينا بأن الوفاة هنا مراد بها النوم. ومنه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فمن توفيته منا، أي من قبضت روحه، فتوفه على الإيمان. ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجره. أجر من؟ الميت. ما معنى أجره ها هنا؟ هل أجر عمله؟ لا، لأن العمل الإنسان يؤجر عليه، يؤجر العامل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما المقصود لا تحرمنا أجره؟ أي لا تحرمنا أجر تجهيزه، تغسيله، تكفينه، لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، لا تحرمنا أجر تشييعه، لا تحرمنا أجر دفنه وستره، لا تحرمنا أجر دعائنا له بعد دفنه. واضح؟ هذه كلها فيها أجر عظيم. يعني مثلا التغسيل: من غسل ميتا فستر عليه غفر الله له 40 مرة. طيب التشييع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله من الأجر قيراطان، أصغرهما مثل جبل أحد. كذلك الدفن: من حفر لأخيه حفرة فأجنه، أي فستره فيها، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. يعني الآن أنت لو سكنت زول في شقة ولا في بيت، قلت له: يا أخي الحكاية دي أنا بديك لها سنة مجانا لوجه الله، فقد أحسنت إليه غاية الإحسان. طيب لو قلت له بديها لك 10 سنين، سيقول بأن هذا الرجل ليس من البشر، هذا من الملائكة. إذا طيب هذا الميت يجرى عليك كأجر مسكن أسكنته إياه إلى يوم القيامة. بيننا وبين يوم القيامة كم؟ الله أعلم. فلذلك أيها الإخوان، الحفر القبر ودفن الميت هذا فيه أجر عظيم وثواب كثير. لذلك نقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ثم نقول: ولا تضلنا بعده. ليه؟ لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في بعض الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا عياذا بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولذلك ندعو الله عز وجل بأن لا يضلنا بعده. طيب، من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الدعاء، ولا بأس بأن يكون قبل دعاء عوف بن مالك أو بعده. أخواننا أنت صحيح، إذا قلته بعد دعاء عوف فهو تعميم بعد تخصيص، ولو قلته قبله فهو تخصيص بعد تعميم. يعني دعاء عوف بن مالك تخصيص للميت، للجنازة قدامنا، اللهم اغفر له وارحمه. أما دعاء أبي هريرة هاهنا الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو تعميم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وفي القرآن الكريم التخصيص بعد التعميم والتعميم بعد التخصيص. ما مثال التخصيص بعد التعميم؟ تنزل الملائكة والروح. من هو الروح؟ جبريل، فهو من عطف الخاص على العام. وكذلك قول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة. ومنه قول الله عز وجل كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعم إلى آخر الآية. فها هنا اجتمع التخصيص بعد التعميم والتعميم بعد تخصيص. أوحينا إلى نوح تخصيص، بعدين قال والنبيين، بعدين تخصيص ثاني وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب إلى آخره. فما في مانع أن تأتي بدعاء أبي هريرة بعد دعاء عوف أو العكس، ولو اقتصرت على أحدهما أجزاء. طيب، لو ما حافظ له ولده تدعو للميت به المغفرة والرحمة وأن يسكنه الله الجنة ونحو ذلك، لكن الأفضل الدعاء النبوي لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة. طيب، من فوائد الحديث أيضا كالذي قبله بأنه لا بأس من الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، يعني لو أن الإمام أنس من المأمومين بأنهم لا يحفظون يعني شيئا فجهر بالدعاء فلا بأس، لا حرج من ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولذلك ندعو الله عز وجل فنقول ولا تضلنا بعده. ومن فوائد الحديث ما رتبه الله عز وجل من الأجر والثواب لمن قام على الميت حتى يستره، ما رتبه الله من الأجر والثواب لمن قام على الميت المسلم حتى يستره. طبعا غني عن البيان أيها الإخوان أن نقول بأن هذا الدعاء حينا وميتنا وشاهدنا، وهذا الضمير هنا كل عائد على من؟ على المسلمين، على المسلمين، لأنه ما يجوز لنا الدعاء للكافر، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث واضح، فأخلصوا له في الدعاء، إما المقصود إخلاصا بالتعيين ندعو له بالتعيين، أو المقصود الإخلاص في الصفة، في صفة الدعاء يكون بخشوع وتضرع وإقبال على الله عز وجل. وطبعا ثبت أيضا في سنن ابن ماجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال اللهم أنت ربها، أنت خلقتها، وأنت قبضتها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فشفعنا فيه. دعا بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. فما في مانع أن الإنسان يدعو بما تيسر، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.